الاثنين بحث الفقه 5 ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 180، ما عندنا تكرار. الأخرس يشير إلى التلبية بأصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة، انتهى. بالنسبة إلى حكم الأخرس، يمكن أن يستدل عليه، أي على كفاية تحريك لسانه مع الإشارة، بالوجهين التاليين. الأول، رواية السكون المتقدمة، يعني أشبه عليها في غاصبة، وسندها كالتالي: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 381، الباب 39 من الإحرام، الحديث 2. ودلالتها على ذلك واضحة. الثاني، إنه يمكن من خلال ضم مقدمتين إحداهما إلى الأخرى الوصول إلى نفس النتيجة المذكورة بلا حاجة إلى رواية خاصة. المقدمة الأولى: إنه لا يحتمل أن يكون اللازم على الأخرس حالة الصلاة الاستنابة، فبدلا عن قراءته الحمد والسورة والأذكار يستنيب، إن هذا احتمال غير وارد، بحيث يطمئن أو يقطع بعدمه. هذه مقدمة. ثانيا، من البعيد وجود فارق بين الصلاة وبين حالاته الأخرى كالتلبية، حالة الإحرام. فإذا اكتفينا في صلاته بإشارته فيلزم أن نكتفي بذلك في تلبيته من باب استبعاد الفارق بينهما بحيث يطمئن بالعدم. فيكون الحكم العام والحالة العامة في الألفاظ اللازمة. في باب العبادات أو غيرها كذبح الحيوان حيث يحتاج إلى ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، إن الحالة العامة يلزم أن تكون هي الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة دون الاجتناب. وطبيعي قد يختلف فقيه عن آخر في هذه المقدمة. ثانيا، ورب فقيه يستبعد الفارق بين باب الصلاة وغيره إلى درجة يحصل له الاطمئنان بالعدم، فيتم هذا البيان في حقه. بينما فقيه آخر لا يحصل له الاطمئنان المذكور، وبالجملة على تقدير استبعاد الفارق إلى درجة الاطمئنان بالعدم يتم هذا البيان ويكون دليلا بنفسه بلا حاجة إلى رواية اشتكون أو غيرها. وإذا تم هذان البيانان أو أحدهما على الأقل فهو. أما إذا لم يتم فلا بد من المصير إلى الأصل العملي، وهو ماذا يقتضي؟ إنه يقتضي البراءة من لزوم الاستنابة. باعتبار أن المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، فيحتمل تعين الإشارة في حقه كما يحتمل تعين الاستنابة في حقه، ويحتمل أيضا التخيير. إن الاحتمالات الثلاثة ثابتة في حقه، فيكون المورد من الدوران بين التعيين والتخييف، فنرجع إلى البراءة عن التعيين لأنها كلفة زائدة غير معلومة، فترفع بحديث بإطلاق حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نعم، لو فرض أن احتمال التخيير لم يكن ثابتا، بل كنا نجزم أن الوظيفة معينة وهي إما الإشارة لا غير أو الاجتناب لا غير، فيصير المورد من موارد العلم الإجمالي، فيلزم الاحتياط آنذاك بالجمع بين الوظيفتين معا. وقد أوضحنا في المسألة السابقة الضابطة، الذي يفترق به ذات عن هذا، أي مورد التعيين والتخيير عن مورد العلم الإجمالي، فمتى ما دار الأمر بين لزوم إحدى الخصوصيتين على نحو التعيين من دون احتمال التخيير بينهما، فالمورد من موارد العلم الإجمالي ويلزم الاحتياط. أما إذا احتمل التخيير بينهما فالمورد من الدوران بين التعيين والتخيير، وتجري البراءة عن خصوصية التعيين. هذا بالنسبة إلى مضمون هذه المسألة. بقيت لا بأس إذا فرضنا هذا لا بأس، يعني لا بل لا مو قضية الأخرة قضية، أنا يعني إذا واحد راجي يقول ما أقف أمامه، بس قضية الأخرة شوي إلها ميزة، لأن الأخرة لابد فرض حكم شرعي عام أكو في حقه، فما يحتمل على انه مر يعني من البعيد مره هيك نقول له مره، لان هذا هو ابتلاء عام شنو اكو عنده، بخلاف الذي شنو يلحن ماذا هنا يلحن للتربيه يلحن، ما يلزم على انه في من بالصلاه ايضا يلحن الى اخره. انا هو من اول قلت لكم هذا من اول قضيت احتياطاتي، قلت هذا يختلف فقيه، لا انا قلت يختلف فقيه عن فقيه، قد واحد يتقدم للميدان يقول ايه صدق ما يحتمل انه شنو، لابد الاخرس الى فرد وظيفة عامة في كل ال... واحد ثاني يقول لا، فانا انتهر ما خليته هو ماذا، بس اردت ان اشير اليه، قلت ان تم احدهما او كلاهما فبها، ان لم يتم اذا ما رضينا بهذا ولا هذا حينئذ المصير الى الاصل العملي وهو ما اشرنا اليه. يبقى حينئذ قلت اكو بعض الادلة واقعا تتبع نفسية، هاي قضية مهمة انا هاي اؤكد عليها، ان عوامل الاختلاف بين الفقهاء ليست دائما موضوعية ويمكن حصرها ونعقد مؤتمر، ما اكو بعضهم يقول الناس اتفقوا وين صاروا عقدوا مؤتمر اتفقوا، لا ذني مو امور اللي بمال اتفاق يصير، واحد يستظهر شيء ثاني ما يستظهر هذا الشيء، واحد يقول انا اطمئن بانه حكم الاقرز لابد واحد في الشريعه من البعيد الا فلا، الثاني يقول على اي حال والامر سهل. بقيت قضيتان رجاليتان ترتبطان بروايه السكوني، فان السند قد اشتمل على ابراهيم ابن هاشم وعلى النوفلي، اما السكوني فامره سهل باعتبار ان الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب العدة، ذكر ان الطائفة قد عملت برواياته، وما دامت الطائفة تعمل برواياته اذن لا موجب للتوقف من ناحيته. والمشكلة تنحصر بالنوفلي بناء على عدم تمامية كبرى وثاقة كل من ورد، كل من ورد في تفسير القمي أو كامل الزيارات، بناء على عدم تمامية الكبرى. أما من تمت عنده هذه الكبرى فهو في راحة، النوفلي يكون، فالنوفلي يكون عنده ثقة لأجل وروده في أسانيد أحد هذين الكتابين. هذا بالنسبة إلى النوفلي، وهكذا بالنسبة إلى إبراهيم ابن هاشم لا يوجد توثيق واضح في حقه، فقد يتأمل من ناحيته أيضا. أما بالنسبة إلى إبراهيم ابن هاشم فقد ذكرنا في بعض الأبحاث أنه يمكن الاستدلال على وثاقته بالوجهين التاليين: الأول إن ولده علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف الثقة الجليل قد أكثر الرواية عنه، وهكذا الشيخ الكليني في كتابه الكافي قد أكثر الرواية عن علي عن أبيه يعني إبراهيم ابن هاشم، وإكثار الولد عن والده، إكثار الولد الرواية عن والده، وهكذا إكثار الكليني الرواية بالسند المذكور، ولعل ربع الكافي أو ما يقرب من ذلك ورد بالسند المذكور. إن هذه الكثرة تولد اطمئنانا لدى الفقيه بأن عليا كان يرى وثاقة والده، وهكذا الكليني كان يرى وثاقة الوالد، وتبقى المسألة من هذه الناحية مرتبطة بالاطمئنان أيضا، هاي مسألة الارتباط والاطمئنان. إذا المسألة ماذا في الحقيقة؟ كثيرة الابتلاء وشيئا، فمن حصل له الاطمئنان بالوثاقة من خلال الإكثار تم هذا الوجه عنده، وإلا فلا. وطبيعي السيد الخوئي سينضرب الكلام يجر الكلام، كان يقول إنه إذا صح للثقة أن يروي مرة عن شخص مجهول أو غير ثقة فيصح ذلك في بقية المرات أيضا، ومن فارق بين المرة الواحدة وبين شنو آلاف المرات، فإذا كانت المرة الواحدة لا تكون دليلا على التوثيق فكذلك المرات الكثيرة لا تكون دليلا على ذلك. هكذا كان يقول، بل لعله قد سجله في المعجم. لا حد هو ماذا تفسير القوم كامل الزيارات تفسير القوم ولكن يمكن أن يقال الفارق موجود، فإن العاقل قد يروي مرة عن شخص مجهول ولكن لا يروي عنه في مرات كثيرة، والعرب ببابك. فإذا أردنا أن نتعامل مع الصناعة فصناعيا لعل الأمر كما أفاده السيد القوي، فالصناعة تقتضي عدم الفاف، ولكن الحساب ليس حسابا صناعيا وإنما هو حساب عقلائي. فالعاقل يستسيغ أن يروي مرة عن شخص مجهول، ولا يستسيغ الإكثار عن المجهول. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إنه ورد في ترجمة إبراهيم ابن هاشم أنه نشر حديث الكوفيين بقوم، يعني كانت هناك مدرستان في عصر الأئمة أو ما يقارب عصر الغيب، مدرسة الكوفة، وكان فيها رواة كثيرون من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، وهكذا مدرسة قوم وكانت معروفة أيضا بأصحاب الأئمة، وفيها الأشعريون وهم قبيلة عربية من اليمن سكنت في قوم. فالأسباب التاريخية شنو؟ هجروهم من هجرهم، هذا ما نشغل فيه. وإبراهيم ابن هاشم نقل روايات المدرسة الأولى يعني مدرسة الكوفة، نقلها إلى المدرسة الثانية، وكانت إلى مدرسة قم يعني، وكانت تلك المدرسة الثانية معروفة بالتشدد، أي لا تقبل أي رواية كانت. ف فإذا تمت هاتان المقدمتان يعني أن إبراهيم نشر أحاديث الكوفة في مدينة قرطبة، وقبلنا بالمقدمة الثانية يعني أن المدرسة الثانية مدرسة قوم كانت مدرسة متشددة، فيثبت من خلال ذلك وثاقة إبراهيم ابن هاشم وبأسمى الدرجات بأسمى درجة، لأنه لا بد وأن يكون ثقة بدرجة عالية حتى تقبل المدرسة الثانية منه الروايات، ويمكن أن تنتشر أحاديثه في أوساطها. هذا بالنسبة إلى إبراهيم ابن هاشم. وأما بالنسبة إلى النوفلي فقد يقال في توجيه وثاقته أن الطائفة حسب نقل الشيخ الطوسي قد عملت بروايات السكوني، هذه مقدمة، ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن النوفلي كثيرا ما يروي عن السكوني، يروي عن السكوني، فالغالب هو أن يكون السند هكذا النوفلي عن السكوني حتى صار مضرب المثل ويقال فلان وفلان كالسكوني والنوفلي. وإذا تمت هاتان المقدمتان تثبت وثاقة النوفلي أيضا، إذ لو لم يكن ثقة في نظر الطائفة فذلك يعني رفض كثير من روايات السكوني، لأن الكثير فيها قد ورد النوفلي في سندها، وهذا خلف المقدمة الأولى التي قالت بأن الطائفة قد عملت بروايات السكوني. هكذا قد يستدل على وثاقة النوفلي، ولكن يمكن مناقشة ذلك بأن يقال إن عمل الطائفة بروايات السكوني هو ذو احتمالين، فيحتمل أن يكون المقصود أن روايات الشكوني لو كانت 100 مثلا فالطائفة قد عملت بأجمعها، إنه إذا كان هذا هو المقصود فبالدلالة الالتزامية تثبت ماذا تثبت؟ وثاقة النوفل، إذ ذلك لازم العمل بكل الروايات 100 للشكوني، ولكن يحتمل أن يكون المقصود شيئا آخر، يعني الإشارة إلى وثاقة السكون، وأن الطائفة من ناحيته لا تتوقف، فهي قد عملت برواياته، بمعنى أنه من زاويته لا تتوقف، ولكن هذا لا يعني أنها لا تتوقف من زاوية غيره إذا ورد في السند، أي من زاوية النوفل. فالتعبير المذكور إشارة إلى توثيق السكون وبناء على هذا سوف لا تثبت وثاقة النوفل، هل تثبت وثاقة السكون فقط. وحيث إن العبارة التي نقلها الشيخ الطوسي هي مرددة بين الاحتمالين، فيكفي هذا التردد بلا حاجة إلى استظهار في أحدهما، لا تعب نفسك، يكفي هذا التردد لإجمالها، وبالتالي عدم إمكان إثبات وثاقة النوفلين. فإن وثاقته تثبت لو استظهرنا أن المقصود هو الاحتمال الأول، ولكن ذلك شيء صعب، والعبارة ذات احتمالين، يعني هي مجملة، وما دامت مجملة فلا يمكن التمسك بها. ونظير هذا يأتي في العبارة الواردة في حق بني فضال، فإنه حينما سئل الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه عن كتب بني فضال، ما نحتاج هذا، الإمام العسكري، هو سئل عن كتب ابن محمد بن علي بن عجاقري فقال أقول فيها ما قاله العسكري. فإنه حينما سئل الإمام العسكري، ما نحتاج إلى توصيفه، عن كتب بني فضال ماذا نفعل بها وبيوتنا منها ملاء، يعني مليئة، وهم فطحيون، فقال عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، أي خذوا برواياتهم واتركوا واهجروا عقيدتهم ورأيهم. وتشلك شغل المهم الوثاقة النقل، عقيدة شنو هذا مو مهم، وثاقة الراوي في النقل تكفي. إن هذه الرواية قد تمسك بها بعض، ومنهم الشيخ الأنصاري، في كتاب الصلاة في باب أوقات الصلاة في وقت الظهرين، بالنسبة إلى رواية داود ابن فرقد الواردة في تحديد وقت الظهرين، حيث ورد فيها أحد بني فضة، بعض بني فضة. وهكذا ذكر في المكاشف في باب الاحتكار، موجود بالمكاشف في باب الاحتكار، أن الرواية متى ما اشتملت على أحد بني فضال فيؤخذ بها بلا حاجة إلى ملاحظة السند. يعني حتى لو كان يوجد شخص ضعيف في السند بين بني فضال وبين الإمام فلا يؤثر ضعفه، ومستنده في ذلك التمسك برواية العشقري حيث قالت خذوا ما رووا، ولازم الأمر بالأخذ برواياتهم غمض النظر عن بقية الرواية. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري، هذا مو حشي عادي، حشي الشيخ الأنصاري. ولكن يرد عليه نفس ما ذكرناه، حيث نقول له إن هذه الرواية تريد أن توثق بني فضال، وتقول لا مانع من الأخذ برواياتهم وإن كانت عقيدتهم فاسدة، ولكن المقصود هو نفي المانع من جهتهم لا نفي المانع من جهات أخرى، فإلا صار حال بني فضال أحسن من حال بقية الأصحاب العظام، لأن بقية الأصحاب لا نقول بكفاية وروده في السند في لزوم الأخذ بالرواية. فالمقصود هو نفي المانع من ناحية بني فضال، وهذا إن لم يكن هو الظاهر فلا أقل هو احتمال وجيه، ورواية العسكري تصير مرددة بين احتمالين، يعني تصير مجملة، وبالتالي لا يمكن التمسك بها لإثبات نفي المانع من غير ناحية بني فضال، إنما قامنا من هذا القبيل، وعليه فالنتيجة هي أن عبارة الشيخ الطوسي في العدة غاية ما يثبت من خلالها نفي المانع من ناحية السكون، وأما من ناحية النوفلي فلا يستفاد منها ذلك، ولكن كل هذا لا يضر في ثبوت الحكم الأخرس، لأنه إن سقطت الرواية فعندنا شنو؟ فعندنا الوجه الثاني، وإذا رفضنا الوجه الثاني فعندنا أيضا الأصل العملي ونتيجته مقاربة تقريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد.